أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كلمة الله وما تحمله لنا من دروس وعظات تغني حياتنا وتثريها لمجد الله تعالى. ما زالت تأملاتنا في رسالة الرسول بولس إلى أهل فيليبي مستمرة، وما زلنا في الفصل الأول منها والذي سننتهي منه اليوم بنعمة الله. رأينا المرة الماضية معنى كلمة مخلصين والتي تعني خال من الشمع، وهكذا فكأن الرسول يقول لنا لا تكونوا مزيفين بل كونوا حقيقيين وأصليين ومخلصين. ثم رأينا كيف أن قيود الرسول بولس أدت إلى نشر الإنجيل وتقدمه. كان بولس مسجونا مع أحد أفراد الحرس الإمبراطوري الذين كانوا من أشراف الرومان، والذين كانوا أيضا يقيمون في قصر قيصر، وكان يشهد لهم باستمرار عن محبة المسيح، ولا بد وأن عددا منهم لا بأس به قد قبل المسيح في حياته، وقد استشهد الكثيرون من هؤلاء الأشخاص بسبب إيمانهم بالرب يسوع. من جهة أخرى، حينما كان بولس حرا طليقا يكرز بالإنجيل، لم يكن الآخرون يشعرون بجدارتهم أو أهليتهم أو كفاية تدريبهم لهذه المهمة، فقد كانوا يعتبرون بولس أكثر كفاءة منهم بكثير. لكن في أحد الأيام انتشر خبر سجن الرسول بولس في طرقات الإمبراطورية الرومانية، وانتشر الخبر في جميع المراكز التي تأسست فيها كنائس، وهكذا بدأ الكثيرون يكرزون بالإنجيل. لهذا يقول بولس: وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يشترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. أما التأثير الثالث الإيجابي لسجن بولس فهو حصولنا على رسائل السجن الهائلة التي لا مثيل لها. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الأول من فيليبي. بالرغم من التأثيرات الإيجابية لسجن بولس، فقد كان هنالك شيء مأساوي يحدث في زمنه، وهو شيء ما زال يحدث في وقتنا الحاضر بطريقة مأساوية أيضا. تعال بنا نقرأ ما تبقى من الفصل الأول من فيليبي ابتداء من العدد الرابع عشر.
وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يشترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين، كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم، فإذ أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم، أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه في والآن تسمعون في.
إذن ما هو المأساوي الذي كان يحدث زمن بولس؟ أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة. من بين الأشياء التي تؤثر سلبا على الكراز بالإنجيل ربما أكثر من أي شيء منفرد آخر هي الحسد والخصام، وسوف يذكر الرسول بولس الحسد والخصام عدة مرات في هذه الرسالة، ولا بد أنه كان هنالك عدد لا بأس به من الأشخاص الذين كانوا يكرزون بالإنجيل بتلك الطريقة، حيث كانوا يشعرون بالحسد من بولس ويغارون لأنهم لم يكونوا يحصدون النتائج التي كان يحصدها هو. وإحدى الحلول لمشكلة الحسد هذه هي أن يدرك كل مؤمن بأن لديه موهبة مختلفة عن غيره، فلسنا نمتلك جميعنا الموهبة نفسها، ولو كنا كذلك لما تمكن الجسد من القيام بمهامه. فالمشكلة تكمن في أن الشخص الذي لديه موهبة ما يحسد الشخص الذي لديه موهبة مختلفة. وربما تذكر مستمعي أن الرسول بولس قال لأهل كورنثوس بأنه ينبغي ممارسة المواهب بمحبة، فكل موهبة يجب أن تمارس بمحبة. إذا مارست موهبتك بمحبة فلن تحسد شخصا آخر، وقد رأينا أن المحبة لا تحسد. الحسد يقول أنا لا أعيرك الكثير من الاهتمام أو التفكير، والكبرياء تقول ما رأيك فيه. وهنا يكمن الفرق بين الحسد والكبرياء، وكلمة الله تحذر المؤمن من هذا وتلك. وقد عبر الرسول بولس عن هذه الفكرة بصراحة ووضوح حينما قال لأنه من يميزك، وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ. أما كلمة خصام فهي كلمة مثيرة للانتباه، مترجمة عن الكلمة اليونانية إيريس والتي تعني يثير، وهي تشير إلى الأرواح الشيطانية التي تثير الخصام. فما زال الحسد والخصام يؤذيان الكنيسة. المشروبات الكحولية والمخدرات المنتشرة خارج الكنيسة لا يمكنها أن تؤذي الكنيسة بقدر ما يستطيع الحسد والخصام أن يؤذيها من الداخل. فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثق ضيقا. هؤلاء الأشخاص الذين يحركهم الحسد والخصام يكرزون بالمسيح، لكن ليس عن إخلاص، بل هم يقومون بذلك في محاولة منهم للتقليل من شأن الرسول بولس. فقد كان الحسد يملأ قلوبهم تجاهه، لكنهم لم يكونوا قادرين على قول أي شيء ضده. أما الآن وهو قابع في السجن دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه، فقد كان بإمكانهم أن يجولوا ويكرزوا بالإنجيل، لكنهم ما يزالون لا يجدون شيئا يقولونه ضد الرسول بولس. لكن رغم ذلك يمكننا أن نلاحظ بأنه كان هنالك قوم يكرزون بإنجيل المسيح عن مسرة، وأولئك عن محبة، عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. هاتان هما الفئتان اللتان كانتا موجودتين آنذاك. فما هو موقف الرسول بولس من كل منهما؟ عدد 18. فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا. كان الشيء المهم بالنسبة للرسول بولس هو أن ينادى بالمسيح، سواء كان ذلك نابعا عن ادعاء أجوف أو عن دوافع صادقة ونبيلة. لكن من المؤسف حقا أنه في بعض الأحيان يكرز بالمسيح بحسد وخصام، وما زال هذا يحدث حتى الآن. لكن رغم ذلك يمكننا دوما أن نفرح حينما ينادى بالمسيح. من الممتع والمريح أيضا أن نعرف بأنه من الممكن الكراز بالمسيح بدون إخلاص، وأنه رغم ذلك يخلص كثيرون. فالله يحترم كلمته بحد ذاتها بصرف النظر عن الشخص المتكلم بها، سواء كان شخصا أو منظمة ما. وينبغي علينا أن ندرك هذا في الوقت الحاضر، فروح الله هو الوحيد القادر على إعطاء البركة، وهذا الأمر يصبح متاحا فقط حينما يكرز بكلمة الله. عدد 19، لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. ما يعنيه الرسول بولس بكلمة خلاص هنا هو تحرره وإطلاقه من سجنه. بطلبتكم، قد يسأل الكثير من الناس لماذا نطلب من الجميع أن يصلوا من أجلنا؟ ألا يمكن الذهاب إلى الله مباشرة بالصلاة؟ طبعا، ولكن الكتاب المقدس يقول أيضا بوضوح بأن الله يسمع ويستجيب لصلوات شعبه، لذلك ينبغي علينا أن نطلب من شعب الرب أن يصلوا من أجلنا. والرسول بولس يقول إنه يأمل أن يتحرر من سجنه بصلوات المؤمنين، لأني أعلم أن هذا يؤول إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. والطريقة الوحيدة التي يمكننا بواسطتها أنا وأنت صديقي أن نحصل على تلك المؤازرة هي من خلال الصلاة. عدد 20، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أو بموت. يقول الرسول بولس إنه لا يريد أن يشعر بالخزي من شهادته وهو في هذه الحياة، ولم يكن يريد أن يشعر بالخزي حينما يمثل أمام الرب يسوع المسيح. والرسول يوحنا يذكر حقيقة أنه حينما يأتي المسيح لاختطاف كنيسته، فمن المحتمل أن يخجل المؤمنون منه في مجيئه. وينبغي علينا جميعا أن نتذكر ذلك دوما، وأن نحرص على التفكير مليا بهذا الأمر. يتحدث الكثيرون عن مجيء الرب، لكنهم ليسوا مستعدين لمجيئه. وقد تتساءل عزيزي المستمع، أليس هؤلاء مخلصين؟ أجل، إنهم مخلصون، لكني أخشى أنهم سيخجلون عند ظهور السيد المسيح، فحياتهم لا تتوافق مع الإنجيل. والرسول بولس يقول بأنه لا يريد أن يشعر بالخزي والخجل أمام المسيح عند مجيئه. وكما سبق وقلنا، فإن هذا الفصل الأول يتحدث عن فلسفة الحياة المسيحية، وسوف تكتشف بأن الرسول بولس يلخص الفكرة الرئيسية لكل فصل من هذه الفصول الأربعة، يلخصها في آية واحدة فقط، وأحيانا في جملة واحدة. والآية التالية توجز هذا الأصحاح في كلمات قليلة. عدد 21، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. هذه هي فلسفة الحياة المسيحية، الحياة هي المسيح والموت ربح. فإذا كانت الحياة هي المسيح، فإن الموت يعني المزيد من المسيح، وهذا يعني أن تذهب وتكون معه في السماء. ورغم أن الأمر تطلب مني وقتا طويلا حتى وصلت إلى هذه النتيجة، إلا أنني مقتنع بأن أهم شيء في حياة المسيحية هو أن أعيش حقيقة يسوع المسيح في حياتي، وهذا أمر غير شائع كثيرا في وقتنا الحاضر. فالناس يفضلون الحديث عن التكريس والرغبة في الخدمة أو القيام بهذا الشيء أو ذاك، لكن الشيء الأهم هو أن يكون لنا شريك معه لكي يكون فرحنا كاملا، بعد ذلك يمكن أن نشهد بقوة. والمشكلة تكمن في أن غالبية الناس تريد النتيجة النهائية وتنسى الوسيلة لتحقيق ذلك، لكن الوسيلة في هذه الحالة هي الشركة مع الرب يسوع، وكل شيء عدا ذلك هو ثمر هذه الشركة. لأن لي الحياة هي المسيح والموت يعني أن أكون معه. والآن نعرف لماذا لم يكن الرسول بولس منزعجا من الانتقادات الموجهة له، فلا يمكن لأي امرئ أن يؤذي شخصا له شركة عميقة مع الرب يسوع. فماذا يستطيع أي شخص أن يفعل لمثل هذا الإنسان؟ فالآية لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، ها هذه الآية هي بمثابة مستوى عال يعيش المرء فيه، ويا ليتني أستطيع القول بأنني وصلت إلى ذلك المستوى، لكن هذا هو هدفي، ويا له من هدف رائع. عدد 22، ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري. لم يكن الرسول بولس يعلم شيئا عن مستقبله تماما، كما لا نعلم أنا أو أنت شيئا عن مستقبلنا، فنحن لا نعلم ما سيأتي به أي يوم جديد. يقول: فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. يقول الرسول بولس بأنه محصور بين رغبته في الانطلاق لكي يكون مع الرب، وهو الشيء المفضل عنده، وبين البقاء مع مؤمني فيليبي لأنهم في حاجة إليه. يقول دكتور ماجي: في أول مرة خضعت فيها لعملية جراحية لاستئصال ورم السرطان، تلقيت رسالة من سيدة قالت: أعرف أن الجميع يصلي من أجل شفائك، لكني أصلي أن يأخذك الرب إلى السماء، لأن العيش مع المسيح أفضل جدا. فكتبت لها ردا قلت فيه: أرجو أن لا تمانعي في ترك الرب يقرر ماذا سيفعل بهذا الشأن، أما بالنسبة لي فأنا أود العيش والبقاء. هذا يذكرني بحادثة وقعت في إحدى الكنائس، ففي إحدى الأمسيات طرح الواعظ السؤال التالي على الرعية: من منكم يريد الذهاب إلى السماء؟ فرفع الجميع أيديهم باستثناء صبي صغير، فسأله الواعظ: ألا تريد الذهاب إلى السماء يا بني؟ فأجاب الصبي: بلى أريد ذلك، لكني اعتقدت بأن لديك عددا كبيرا من الأشخاص في هذه الليلة، لذا أستطيع البقاء هنا. وهكذا فنحن جميعا نرغب في الذهاب إلى السماء، لكن ليس الآن. عدد 25 و26، فإذ أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. الرسول بولس شخص عملي، فما زال لديه عمل يريد إنجازه، فهؤلاء الناس بحاجة لخدمته، وهو يريد الخروج من السجن لكي ينضم إليهم مجددا. وينبغي على الأشخاص الذين يقولون دوما ليت الرب يأتي سريعا، ينبغي عليهم أن ينشغلوا بالخدمة، فهذا هو المكان الوحيد الذي يمكننا فيه أن نقوم بعمل نافع للرب. والحياة هي خشبة المسرح التي يمكننا أنا وأنت صديقي أن نقف فوقها ونؤدي أدوارنا. لهذا أود أنا لو أبقى أعيش لأطول فترة ممكنة لأعلم كلمة الرب طيلة حياتي. عدد 27، فقط عيش كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. ينبغي أن تكون حياتنا بمجملها متلائمة ومتوافقة مع إنجيل المسيح، تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. آهن كم يحتاج أولاد الله أن يقفوا إلى جانب بعضهم البعض من أجل توسيع رقعة انتشار الإنجيل. ولو كانت الكنيسة كما ينبغي عليها أن تكون في وقتنا الحاضر، لاستمع العالم أجمع إلى الرسالة التي تنادي بها الكنيسة. هنا يستخدم الرسول بولس كلمة مجاهدين، والتي تعني النضال معا من أجل نشر الإنجيل. عدد 28 و29، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. حينما تصل إلى المرحلة التي يسمح الله لك فيها أن تتألم وتعاني من أجله، تكون قد وصلت إلى الغاية القصوى، فهذه هي الدعوة الأسمى التي يدعوك إليها يسوع المسيح. عدد 30، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه في والآن تسمعون في. ما من شك في أن الرسول بولس كان يعرف معنى الألم والمعاناة من أجل المسيح، فالتألم من أجل المسيح هو علامة بركة وليس إشارة إلى أن الله قد أشاح بوجهه بعيدا عنا. بهذه الآية نصل إلى ختام الفصل الأول الذي رأينا فيه فلسفة الحياة المسيحية، ويمكن تلخيص هذا الأصحاح بآية واحدة ألا وهي: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.